من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأظن عرفنا في الدرس الماضي أن التيمم له شروط أربعة، العجز عن استعمال الماء، إما عدم الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعمال. الشرط الثاني دخول الوقت، قال المؤلف رحمه الله: والثاني دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. فمن شروط التيمم دخول الوقت، فهذا الشرط اشترطه المالكية والشافعية والحنابلة، اشترطوا دخول الوقت فقالوا لا يصح التيمم لفريضة أو أداه إلا بعد دخول وقتها. أما الفريضة الفائتة المقضية فيتيمم لها في أي وقت عندما يريد قضاءها يتيمم لها، وأما النوافل فلا يصح التيمم لها في وقت النهي عنها. طيب ما دليلهم على ذلك؟ دليل على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله سبحانه في آخر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقالوا أوجب الله تعالى الوضوء أي التيمم بدلا عنه عند القيام إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فمعناها أن الإنسان لا يتوضأ ولا يتيمم إلا إذا قام إلى الصلاة، فلهذا قالوا يعني لا يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها. فأرد مثلا أن يتيمم لصلاة المغرب لا يصح أن يتيمم قبل غروب الشمس، ينتظر حتى إذا غربت الشمس يتيمم ثم يصلي المغرب. قالوا هذه الآية دلت على أنه لا يتوضأ للصلاة ولا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. أما الوضوء ف جاء من النصوص والإجماع ما يفيد جواز صلاة أكثر من صلاة بوضوء واحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب صلى صلوات بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، وقع من الصفا في بعض الأحيان أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، وأجمع العلماء على ذلك على أنه لا يجب أن يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وإنما يجب أن يتوضأ قبل دخول الوقت، وأن يتوضأ وضوءا واحدا فيصلي به الصلوات ما لم يحدث. فإذا قالوا الآية دلت على أن الوضوء والصلاة، أن الوضوء والتيمم يكونان بعد دخول الوقت. ثم إن الوضوء دلت الأدلة على أنه ليس داخلا في الآية أو أنه مستثنى منها، فإذا بقي التيمم داخلا فيها. وكذلك من أدلتهم القياس على المستحاضة، القياس على المستحاضة قالوا لأنها طهارة ضرورة مستحاضة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فقالوا هذه طهارة ضرورة، والتيمم أيضا طهارة لمضطر فتقاس عليها وتقوم بعد دخول وقتها. هاتان حجتان للجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط دخول الوقت، وأنه لا يتيمم الصلاة إلا بعد دخول وقتها. تعلمنا منها قبل دخول وقتها لم نفسها. طيب خالف في ذلك الأحناف والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا بعدم اشتراط هذا الشرط، قالوا بعدم اشتراط هذا الشرط بل يصح الكلام للصلاة قبل وقتها، وتصح الصلاة أكثر من فرض بتيمم واحد، أو يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ويصح أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد، لأن لو تيمم مثلا يصلي الظهر ثم دخل وقت العصر ولم يحدث فإنه يجوز له على مذهب الأحناف وشيخ الإسلام أن يصلي به العصر والمغرب وما شاء من الصلاة ما لم يلتقط تيممه. فبما أجابوا عن الدليلين اللذين استدل بهما الجمهور، أجابوا عن الدليل الأول الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة، المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإرادة القيام إليها تكون قبل الوقت وبعده، لكن ليس المقصود إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا دخل وقت الصلاة، لأن الإنسان قد يريد القيام إلى الصلاة قبل دخول الوقت. فقالوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تصلوا ففعلوا ذلك فيبدأوا يتيمموا، وهذه الإرادة تكون في الوقت وقبل الوقت. وفي الآية تأويل آخر أيضا، هو أن يكون المراد إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، يعني يكون معنى الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم محدثين فتوبأوا فتيمموا، لكن إذا أراد الإنسان أن يقوم إلى الصلاة وهو غير محدث فإذا لا يتوبأ فلا يتيمم، فدام غير محدث يعني لا يلزمه وضوء ولا تيمم ما دام لم يحدث. وتفسير الآية بذلك أقرب من أن يقال إن المراد بها إيجاد الوضوء لكل صلاة ثم يعني إيجاد الوضوء أي التيمم ثم استثني الوضوء بقية التيمم، فتفسيرها بذلك أي لا يقال للآية يعني في الآية تقدير، وهي إذا قمتم إلى الصلاة فكنتم محدثين فأتوبأوا أو تيمموا، لكن إذا قام الإنسان فلا يلزمه وضوء ولا تيمم. أي هذا الجواب على الدليل الأول. الجواب على الدليل الثاني وهو القياس، قالوا يعني هذا قياس غير صحيح، لأن القياس للضرورة كما قال الإمام أحمد، ولا ضرورة تلجئنا إلى القياس هنا، يعني التيمم له أحكام والمستحاضة لها أحكام غير الحاجة أحدهما بالآخر، يعني فيه فرق. طيب مما يتبع هذا الشرط، مما يتبع هذا الشرط انه يعني من قال ان الصلاة يشترط ان التيمم يشترط له دخول وقت الصلاة، الذين قالوا ذلك اكثرهم قالوا اذا خرج الوقت بطل التيمم، اذا خرج الوقت بطل التيمم، يعني التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم. لكن عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر في الكافي قال متى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب، وعنه يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء. قال أحمد الرواية أنه إذا خرج الوقت لا يبطل التيمم السابق بل يصلي به حتى يحدث، وهو الصحيح. وطبعا الأحناف والظاهرية وشيخ الإسلام عندهم أيضا أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. طيب نأتي إلى الشرط الثالث، قال الشرط الثالث النية، فإن تيمم بنافلة لم يصلي بها فرضا وإن تجنن لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. هو شروط التيمم الأمنية، فإن تيمم لنافلة لم يصد بها فرضه، وإن تيمم لفريضة له أن يفعلها ويفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وذلك مبني على ما ذهب إليه الجمهور أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يبيح السنة. فالإنسان إذا تيمم لا ينوي رفع الحدث الذي عليه لأنه يظل محدثا، ولكن هو محدث أباح له الشرع أن يصلي وهو محدث، فتيمم هذا ولده أن يستبيح السنة لكنه لا يرفع عنه الحدث الذي عليه. فقالوا فإذا نوى استباحة النفي فإن هذه النية لا تجزئه في صلاة الفرض لأن الأعلى لا يدخل في الأدنى، أما إذا نوى استباحة الفرض فله أن يصلي بهذا التيمم الفرض الذي قصده وما شاء من الفرائض الأخرى لأنها مساوية له، وله أن يصلي بها النوافل لأنها أدنى فتدخل في نية الأعلى، لأنها أدنى فتدخل في نية الأعلى. وتقدم أن الظاهرية وشيخ الإسلام على أن التيمم يرفع الحدث، على أن التيمم يرفع الحدث، وبناء على ذلك فله أن يصلي بنية رفع الحدث ما شاء من النوافل والفرائض، يعني الإنسان يتيمم تقصد بنيته أن يرفع الحدث الذي عليه، ثم سواء كان تيممه هذا لأجل أن يصلي نافلة أو لأجل أن يمس المصحف أو لأجل أن يفعل يعني أي شيء مما يحتاج إلى طهارة، فهذا التيمم يجزئه ليصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل. هذا الأقرب والله أعلم. الشرط الرابع والأخير من شروط التيمم التراب. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. وهذا الشرط يتعلق به مسائل، فالأولى أنه جاء في الآية الكريمة في قوله سبحانه في الآيتين في آية النساء وآية المائدة، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد يطلق على وجه الأرض، يطلق على وجه الأرض. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت خلفا لم يأتهن نبي قبلي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخلف قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ لمسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، والطهور يعني ما يتفخر به. فالصعيد كما ذكرنا هو وجه الأرض، وجه الأرض يشمل وجه الأرض يشمل الحصى والطين والصخر الأملس والجبس والرخام، إذا كان يعني هذا من صخر الأرض الزلط والأشياء هذه، كل هذا إذا كان من يعني كل هذا من صخر الأرض ومن وجه الأرض، فكل ما هو من جنس الأرض مما هو على وجهها فهو داخل في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا معناه ان الارض يتطهر بها، وظاهرها ايضا جميع الارض، لكن في اللفظ الذي عند مسلم جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا فيها تقييد ذلك بالتراب، فيها تقييد ذلك بالتراب. فلأجل هذا اختلف الفقهاء هل يحمل المطلق على المقيد هنا أم لا. فذهب الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد، إلى حمل المطلق على المقيد، لأنه لا يصح التيمم إلا بالتراب. قالوا فلم جاء بها الأرض مسجدا وطهورا، المراد بالأرض تراب الأرض كما فسرته الروايات الأخرى. قالوا تعرف تيمم صعيدا طيبا، الصعيد يعني وإن كان ظاهره أنه يشمل وجه الأرض، ولكن الحديث بين أن المراد به التراب. هذا قول الشافعية والحنابلة. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا مفهومه مفهوم قوله وتربتها طهورا أن غير التراب لا يكون طهورا. واشترك الحنابلة في المشهور في المذهب أن يكون التراب له غبار يعلق باليد، أن يكون التراب له غبار يعلق باليد. قالوا لأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تفيد التبعيض، فلا بد أن يلصق شيء منه باليد. وعن أحمد رواية أنه يجوز التيمم بالرمل والصبغة لحديث إيه جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، يعني عملا بالمطلق. فقد يجوز التيمم بالرمل والصبغة، فعمل بالمطلق ولم يحمل المطلق على المقيد، على اعتبار يعني أن أحد الحديثين أفاد جواز التيمم بالتراب والآخر أفاد جواز التيمم بالأرض عموما. يعني يعمل بهذا وبهذا، فيتيمم بالتراب ويتيمم بأمور الأرض. والشافعية اشترطوا أن يكون التراب على الأرض، وجوز الحنابلة أن يتيمم بالتراب الذي على جدار أو على شعر حيوان أو على ثوب أو نبات أو غيره. والصحيح أنه يجوز كما ذكر الحنابلة التيمم بالتراب في أي مكان كان. ويدل على ذلك حديث أبي الجهين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار برب السماء. سلم أبو الجهين على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة، فضرب بيديه على الجدار وتيمم صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار، فدل هذا على أن التراب الذي يتيمم به لا يشترط أن يكون على الأرض. هذا في تيسير للمرضى إذا كانوا في المستشفيات ولا يجدون يعني ترابا في الأرض ولا أو في الجدار أو كذا، يمكن أن يحملوا معهم التراب في إناء أو في كيس أو شيء، يعني يحملوا لهم بعد التراب في إناء أو في كيس أو شيء ويتيمموا به للصلوات. طيب هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب المالكية والأحناف والظاهرية إلى جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، بالحفا والطين والصخر الأنبس والجبس والرخام، كل هذا يكون من ظهر الأرض أو من وجه الأرض، يعني فيجوز التيمم. المسألة الأخرى وهي إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا شيئا يصح التيمم به، إذا لم يجد ماء ولا ترابا، وكان ممن يشترك التراب فقط، أو لم يجد شيئا يصح التيمم به إذا كان يعني حمل عليه الأحناف المالكية من جواز التيمم بكل ما هو من وجه الأرض. ربما وجد الإنسان في مكان لا يجد فيه ماء ولا يجد فيه شيئا يصح التيمم به، يعني كان مثلا في محبوسا مثلا في غرفة أو شيء يعني كلها مطلية بالبلاستيك مثلا والأرض مفروشة مثلا بشيء معين، لا يجد يعني لا ماء ولا ترابا ولا شيئا يصح التيمم به، فماذا يصنع؟ ظل جمهور العلماء إلى أنه يصلي على حاله بغير تيمم. إذا لم يجد شيء يتأمل به صلى على حاله بغير تيمم، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه شرط العجز عنه فتصح الصلاة بغيره كسائر شروط الصلاة وأركانها. أي شرط يعجز عنه الإنسان أو أي ركن يعجز عنه الإنسان فإنه يصلي على حاله. فمن شروط الصلاة مثلا ستر العورة واستقبال القبلة والصلاة، إذا يعني عجز عن شيء من هذا يصلي على حسب حاله. وكذلك أركانها كالقيام مثلا، إذا عجز عن القيام صلى جالسا، إذا عجز عن الركوع والسجود أو ما إليهما إيماء وهكذا. فإذا كذلك الطهارة من الحدث، إذا عجز عنها الإنسان فإنه يصلي على حسب حاله ويجزئه ذلك، لأن الصلاة لا تسقط بحال. ومن أفرح الأدلة في ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت قلادتها، والحديث في البخاري ومسلم. وفي الحديث يعني فصلى رجال بغير وضوء ولا تيمم، فصلى يومئذ رجال بغير وضوء ولا تيمم، لأن التيمم لم يكن قد شرع حينئذ، يعني قبل أن يشرع التيمم ما كان مشروعا إلا الوضوء. وفقد هؤلاء الماء فصلوا بغير وضوء ولم يكن التيمم شرعا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أمرهم بالإعادة. فدل هذا على أن الإنسان بعدما شرع التيمم كذلك إذا لم يجد ما يتوضأ به ولا ما يتيمم به فصلى على حاله أنه يجزئه ذلك. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يؤمر بالإعادة إذا وجد الماء أو وجد التراب. زعم الأحناف إلى أنه لا يصلي حتى يجد ما يتيمم به ويلزمه القضاء، وهي رواية عن مالك، لأن مالك رواية أخرى أنه لا يصلي ولا يقضي. وهذان القولان يعني خطأ كبير، لأن الصلاة كما ذكرنا لا تسقط بحال، ويصلي الإنسان على حسب حاله وتجزئه صلاته وتكفيه. طيب، هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المؤلف. هناك شرط خامس، هناك شرط خامس اشترطه يعني أكثر الفقهاء ولم يذكره المؤلف هنا، ولم يذكره المؤلف هنا، ولعله يعني يرجح عدم اشتراطه، وهو اشتراط الطلب. فالمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وقالوا من شروط التيمم الطلب، ومعنى الطلب أنه لا يتيمم حتى يبحث في رحله عن الماء، حتى يبحث في رحله عن الماء، فإن لم يجد فينظر حوله، فإن رأى خبرة أو شيئا يدل على الماء ذهب إليه وتحقق منه، وإن كان بجواره ربوة أو شيء يحجز الرؤية أتاه ونظر خلفه، وإذا وجد خبيرا بالمكان سأله عن مياهه وهكذا. فالجمهور كما ذكرنا قالوا من شروط جواز التيمم الطلب، يعني لا يباح له أن يتيمم إلا بعد أن يطلب الماء، يبحث عن الماء في رحله في المتاع الذي يحمله، يبحث فيه عن الماء، فإذا لم يجد يتلفت يمينا ويسارا، وإذا رأى خبرة أو شيء يدل على احتمال وجود ماء يذهب إلى هذا المكان، إذا رأى ورد تحجز عنه ما وراءها يصعد إليها لينظر وراءها ليجد ماء أو لا يجد ماء أو شيء من هذا. فهذا كما ذكرنا اشترط المالكية والشافعية وأكثر الأحناف وذهب الأحناف وأحمد في رواية عنه أنه لا يشترط الطلب بل يكفي أن يظن أنه لن يجد الماء فله أن يتيمم حينئذ لأنه قبل الطلب غير واجد للماء لأنه قبل الطلب هو غير واجد للماء فيكفي أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء إذا ذهب إلى هذا المكان يعني سلف في سفر وفقد الماء هو لا يعني ولا خطرة أو شيء يحتمل أن يكون وراء ماء ويحتمل أن لا يكون لكن يغلب على ظنه أنه لن يجد هناك ماء فيكفي أن يغلب على ظنه ويباح له حينئذ أن يتيمم ويصلي بتيمم هذا ما يتعلق بشروط التيمم قال المؤلف رحمه الله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة هنا يبين أن التيمم يبطله ثلاثة أشياء الشيء الأول هو كل ما يبطل طهارة الماء يعني كل مواقف الوضوء فهي مبطلات للتيمم ويزيد التيمم بمبطلين آخرين زيادة على مواقف الوضوء وهما خروج الوقت والقدرة على استعمال الماء خروج الوقت والقدرة على استعمال الماء طيب بالنسبة للمبطل الأول من مبطلات التيمم وهو جميع ما يبطل طهارة الماء يعني كل مواقف الوضوء وكذلك كل موجبات الغسل هي من مبطلات التيمم فيبطل طهارة الماء يشمل الوضوء أو الاغتسال يعني كل ما ينقص الوضوء أو يوجب الاغتسال فإنه يبطل التيمم يحتاج بعده إلى تيمم جديد لكن يستثنى من ذلك مسألة يستثنى من ذلك مسألة نذكرها الفقهاء وهي ايه نزع الخف نزع الخف هذا من مواقف الوضوء عند الأئمة الأربعة لكنه لا يبطل التيمم عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء خلافا للمشهور في المذهب ذهب يعني أكثر الحنابلة لأنه إذا تيمم وكان لابسا للخف على طهارة انتقض تيممه بنزع الخف قياسا على الوضوء لكن ابن قدامة رحمه الله قال في كتابه الكافي قال ولا يقوى ذلك عندي لأنه لم ينفح عليهما قال ولا يقوى ذلك عندي لأنه لم ينفح عليهما المقصود يعني ظاهر عبارة المؤلفة هنا أنه يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء معناه أن نزع الخف أيضا يبطل التيمم كما يبطل الوضوء لكن كما ذكرنا ابن قدامة نفسه بين في كتاب الكافي أن هذا القول مرجوح عنده أن الصواب أن نزع الخف حتى على القول بأنه ينقص الوضوء فإنه لا يبطل التيمم وذلك لأن التيمم لا علاقة له بالرجلين فهو يبطل الوضوء لأنه يحتاج إلى غسل الرجلين لكن هنا يعني في التيمم لم يغسل الرجلين ولم يحتاج إلى ذلك فلا يبطل التيمم بهذا وهنا أيضا مسألة لطيفة يذكرها الفقهاء وهي قولهم إذا تيمم بنية الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ثم أحدث حدثا أصغر فإنه يظل مستبيحا بتلاوة القرآن والمكس في المسجد وممنوعا من نفس المصحف ومن الصلاة يعني سنك يتيمم تيمما واحدا بنية رفع الحدثين الأصغر والأكبر ثم بعد ذلك احدث حدث الاصغر. فهنا هذا التيمم يعني انسان له انفقد بعضه وبقي بعضه, انفقد منه الجزء اللي هو كان مختصا بالحدث الاصغر قد احدث حدث الاصغر, لكن لا زال يعني تيممه عن الحدث الاكبر باقيا. ففي هذه الحاله يباح له ان يتلو القران وان يمكث في المسجد معظم الاموال, لان يمنع منهما من كان محدثا الحدث الاكبر, ويكون ممنوعا من الصلاه ومن نفس المصحف لانه محدث الحدث الاكبر. وهذا يعني يشبه من اغتسل بنية رفع الحدثين, فاذا انتقد وضوءه فانه في هذه الحاله يعني لا ينتقد غسله لكن ينتقد الوضوء فقط ولا ينتقد الغسل. طيب هذا هو المبطل الاول من مبطلات التيمم, وهو ما يبطل طهارة الماء, يعني ما ينقض الوضوء وما يوجب الاغتسال فانه يبطل التيمم. المبطل الثاني من مبطلات التيمم خروج الوقت, اي خروج الوقت يبطل التيمم عند المشهور في المشهور عند الحنابلة, في المشهور عند الحنابلة يلزمه تيمم جديد للصلاة التي بعدها, وذلك مبني على قول الجمهور باشتراط دخول الوقت للتيمم. فقالوا مثلا دخول الوقت مشترطا للتيمم فخروجه يبطل التيمم. قالوا لو خرج في اثناء الصلاة كما لو احدث فيها, قالوا حتى لو خرج الوقت وهو في اثناء الصلاة, يعني مثلا تيمم ليصلي مثلا العصر وكان في اخر وقتها قبل غروب الشمس فصلى مثلا ركعة ثم غربت الشمس, فهنا قالوا يعني بطل تيممه كأنه احدث في اثناء الصلاة, فقالوا خروج الوقت مبطل للتيمم حتى لو خرج وهو في اثناء الصلاة. لكن القول الراجح ان خروج الوقت لا ينقض التيمم, وهو رواية عن الامام احمد, والراجح كذلك ان دخول الوقت ليس شرطا للتيمم, وبالتالي لا يكون خروجه ناقضا للتيمم. طيب مبطل اخر من مبطلات التيمم وهو القدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة, القدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. يعني اذا تيمم الانسان ثم وجد الماء او قدر عليه قبل ان يشرع في الصلاة فان تيممه يبطل اجماعا ويلزمه ان يتطهر بالماء. كان الانسان تيمم ثم وجد الماء او قدر على استعماله قبل ان يدخل في الصلاة هنا يجب عليه ان يتطهر بالماء وبطل تيممه اجماعا. في الصورة الاخرى لو ان انسانا تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء او قدر عليه وهو في اثناء الصلاة ماذا يصنع؟ قالت المالكية والشافعية يتم الصلاة ولا يعيدها, بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم, ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فقالوا اذا وجد الماء وهو في اثناء الصلاة وقد دخلها بالتيمم خلاص لا يخرج من الصلاة, يتم صلاته ولا يخرج من الصلاة. وهذا القول يعني قال به احمد مدة ثم رجع عنه وقال انه رجع عن هذا القول, وصار يفتي بانه اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فبطلت صلاته وعليه ان يخرج منها وان يتطهر بالماء. وهذا مذهب الاحناف والحنابلة. قالوا واجابوا عن الآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم, أجابوا عن الاستدلال بها بأنه لم يبطل صلاته بل بطلت بذاتها, وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم, لا يتعمد الإنسان أن يبطل صلاته, لكن إذا بطلت بذاتها من غير تعمد منه فلا حرج عليه, كما يعني لا انتقد الوضوء هو في أثناء الصلاة لا يقال حينئذ لا تبطلوا أعمالكم يتم الصلاة, فكذلك أيضا إذا قدر على استعمال الماء وهو في أثناء الصلاة أو وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فهذا في حكم من انتقد وضوءه, فهذا في حكم من انتقد وضوءه فيلزمه حينئذ أن يخرج من الصلاة وأن يتطهر بالماء ثم يعيد هذه الصلاة. بقي من أحكام التيمم بعض المسائل اليسيرة, فمنها أن العلماء قد اتفقوا على أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الصغرى, وكذلك يكون بدلا عن الطهارة الكبرى, إلا أن في مسألة التيمم على الطهارة الكبرى كان فيها خلاف قديم ثم استقر اتفاق العلماء على أن التيمم يجزئ عن الطهارة الكبرى, فخالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما, فقال إذا لم يجد الجنود الماء فلا يصلي ولا يتيمم حتى يجد الماء حتى يجد الماء, وقيل إنهما رجعا عن قولهما لما بلغتهم النصوص عن عمار وعمرو بن العاص رضي الله عنهما, فرجع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما عن هذا القول لأنه مبني على عدم بلوغ النصوص, وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه يعني أصابته جلابة فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وأن تمسح بهما وجهك وكفيك, وكذلك حديث عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه جنبا بالتيمم في غزوة ذات السلاسل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فالدليل يدل على هذا لأجل هذا أجمع العلماء على أن التيمم يجزئ يعني بدلا من الغسل في الطهارة الكبرى, وكذلك في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا على تفسير الملامسة بالجماع, فكن الآية أيضا نصا في أن التيمم يجزئ على الطهارة الكبرى. طيب الخلاصة أنه قد استقر اتفاق العلماء على أن التيمم يجزئ عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر, وكذا تتيمم الحائض والنفاس لأنه من الحدث الأكبر أيضا الحيض والنفاس, وهو في حكم الجنب الحائض إذا لم تجد ماء تغتسل به من الحيض تتيمم, والنفاس إذا لم تجد ماء تغتسل به من النفاس تتيمم, ويجمم الميت إذا لم يجد الماء أو لم يقدر على استعماله, لأن الميت عليه غسل فإذا لم يجد ماء لتغسيل الميت فإنه أن يجممه, وكذلك يجمم الميت إذا لم يقدر على استعمال الماء, كان يكون الميت يعني قد مات بحرق بحريق أو كذا يعني لا يستطاع تغسيله بالماء يعني يتفتت جسده أو كذا غسل بالماء, أو ربما كان يعني به أمراض مثلا مؤذية أو يخشى انتقالها أو كذا, ف يعني يعجزون عن تنفيذه بالناس او في نفسه اذا لم يقبل على استعمال الماء فانه يريد ان كما ان الحي اذا عجز عن استعمال الماء تيمم كذلك الميت عند العجز عن استعمال الماء يجمع. ذهب الجمهور الى انه لا يشرع التيمم للنجاسه بل يعني يجزئ مسحها بالتراب وتخفيفها ما استطاع لان النجاسه لا تطهر الا بزوال عينها. جمهور العلماء قالوا لا يصح ان يتيمم الانسان عن النجاسه لانه يعني كان على مثلا رجل او على ثوب نجاسه فلا يصح ان يتيمم عنها لان التيمم لم يزيل النجاسه. المقصود في تطهير النجاسه هو ازاله عين النجاسه ان تفوت هذه النجاسه وتذهب عينها لكن مجرد ان يتيمم الانسان النجاسه باقيه على حالها لا يفيده بشيء. فالذي عليه الجمهور ان التيمم لا يشرع في تطهير النجاسه لكن ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان التيمم يشرع للنجاسه التي على البدن لا التي على الثوب. النجاسه التي على الثوب ويقلع الثوب الذي عليه النجاسه النجاسه التي على البدن قال الامام احمد رحمه الله يشرع التيمم عنها. ورأى احمد ان ذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فقال الارض طهور فتطهر من النجاسه كما تطهر من الحدث وقياسا لطهاره النجس على طهاره الحدث. وعند الامام احمد انه اذا كان معه ماء لا يكفي الا لاحد الامرين الوضوء او ازاله النجاسه انه يزيل به النجاسه ويتيمم عن الحدث لكن كما ذكرنا الذي عليه الجمهور اقرب والله اعلم الى الصواب انه يعني لا يشرع التيمم يعني لازاله النجاسه لكن المشروع في النجاسه ان يخففها ما استطاع يحطها بتراب او باي شيء طاهر ليخففها قدر الاستطاع ويعني يصلي على حاله اذا لم يستطع تطهيرها اكثر من ذلك لكن ليس له ان يتيمم بنية رفع النجاسة لأن النجاسة لا ترتفع إلا بزوال عين. كذلك من أحكام التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في حديث أبي الجهيم وقيل في اسمه في ضبط اسمه وقيل أبو الجهيم وقيل أبو الجهم. ففي حديثه في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم برد السلام تيمم على جدار برد السلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله على طهارة ورد السلام وقته مضيق لا يتسع للوضوء فلأجل هذا تيمم برد السلام لأنه لو ذهب ليتوضأ أو يرجع يكون المسلم قد انصرف واستفاد منه طائفة من أهل العلم أنه يشرع التيمم لمن خاف فوت صلاة الجنازة يعني قالوا كذلك صلاة الجنازة وقتها مضيق وإذا ذهب ليتوضأ لو أحدث وذهب ليتوضأ فاتته الجنازة ففي هذه الحالة كانوا يتيمموا ليدرك الجنازة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أنه إذا يعني حضر وقت الجنازة وكان محدثا ويعلم انه لو ذهب ليتوضا فاتته الجنازة فيصلي يتيمم ويصلي عليها. كذلك مما يستفاد من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه يجوز ان يضم المتيمم للمتوضئين لأن عمرا تيمم وصلى بأصحابه وهو وكانوا الصيام من الجنازة، فأصحابه يعني قد تطهروا بالماء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا أهم ما يتعلق بأحكام التيمم. اليوم نكتفي بهذا القدر بإذن الله له. بعد ذلك أن بقي باب الحيض بإذن الله تعالى يعني ينتهي به كتاب الطهارة باب الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. ففي سؤال يتعلق بالتيمم، لكن أثبت جنابة وخشي أن يظن به سوء لو اختفى لو شيء لو بحضرة قوم، يعني إذا كان بحضرة ناس يحرم عليهم النظر إليه، فيجب عليه قولا واحدا أن يصلي يعني بصوته والنجاسة عليه، لئلا ينظر أحد إلى عورته. لكن إذا كان خاليا ولا أحد يطلع على عورته، فهل يعني ستر العورة مقدم أو الطهارة من النجس مقدمة؟ هذه فيها اختلاف يعني بين العلماء. بعضهم قال يعني اذا كان خاليا ولا احد ينظر اليه يعني يقدم يعني الطهارة من النجس على ستر العورة، بعضهم قال العكس يعني، والله اعلم يعني. لكن يعني لعل الله اعلم يعني ستر العورة اولى من تطهير النجس يعني، هو يكون معذورا في هذا ويصلي على حاله.
نعم.
طيب الضحك في الصلاة بصوت عالي لا يصلي الصلاة؟ نعم. الضحك في الصلاة بصوت عالي والصحة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء. يعني الأحناف قالوا تنقض الوضوء، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنها تبطل الصلاة ولكنها لا تنقض الوضوء، يعني يخرج من الصلاة ويستغفر ويعني يستأنف صلاته من جديد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. ذكرنا بس لما نعمل التيمم هل نمسح وجوهنا وأيدينا ثلاث مرات؟
لا، مرة واحدة فقط. مرة واحدة ويمسح بها الوجه والكفين مرة واحدة فقط. وجزاك الله خير. أكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.